الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهو الدرس السابع بعد 300 والألف، والخامس من كتاب الاعتصام. قال رحمه الله: باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس. ولا تقف ولا تقل ما ليس لك به علم. وهذا الباب من أهم الأبواب التي ينبغي للمفتي أن يسلكها ويبتعد عن الرأي الفاسد وتكلف الأقيسة التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد تكلم على هذه المسألة الخطيب في الفقيه المتفقه، وابن عبد البر في جامع بيان علم فضله، الشوكاني في أدب الطلب، وفي غير ما كتاب ينص أهل العلم على تعين الأخذ بالدليل والبعد عن الرأي الفاسد. وقد تكلم ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين عن قسمي الرأي: الرأي الحسن وهو الموافق للدليل وما أجمع عليه السلف، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم تكلم عن الرأي الذي ذم به أصحاب أبي حنيفة حتى سموا بالرائيين لكثرة مخالفتهم للأدلة الصحيحة برأي مجرد، بل إنك لتعجب حين تنظر في مصنف أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة لرده لبعض الأحاديث الصحيحة برأي لا يدل عليه دليل ولا ينصره تأويل، وإنما هو محض الرأي، فكم استبيحت من المحرمات في الرأي الفاسد، وكم ضيعت من الواجبات بالرأي الفاسد. وهم أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن، لأن السنة تخصمهم والدليل يلجمهم، فلذلك يتكلفون رد الأدلة بتكلفات عجيبة. والفتوى بغير علم تعتبر من هذا الباب، فتوى بالرأي. الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. خرج عبد الرزاق عن معمر بن قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع. وهذا من الأدلة على أن باب الجرح والتعديل ينبغي أن يكون بعلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا سعيد بن تليد بمثناه ثم لام وزن عظيم، وهو سعيد بن عيسى بن تليد، نسب إلى جده، كان أبا عيسى بن عني بمحملة منون مسقره من المصريين الثقات الفقهاء، وكان يكتب للحاكم أو للحكام. انظروا كم له في البخاري. قال: لسعيد بن تليد شيخ البخاري 6 مواضع في الصحيح، انفرد به باب اتخذ الله إبراهيم خليلا، وباب في كتاب الأنبياء بدون ترجمة، وباب فلما جاء الرسول قال ارجع، وباب اتخاذ السراري، وباب الحجامة من الداء، وباب ما يذكر من دم الرأي. وهكذا إسحاق بن عيسى بن الصباغ له 6 مواطن في مسلم، كلها من طريق مالك. قال: حدثني ابن وهب عبد الله، قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح، هو أبو شريح الإسكندراني، وافقت كنيته واسم أبيه، وغيره عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن قال: حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وغيره ابن لهيعة، أبهمه البخاري لضعفه، وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن، لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعا، لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا، ثم عطف عليه رواية أبي شريح. ما شاء الله، 7 مواضع سعيد بن تليد. فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع، يعني يرفع، يقبض بمعنى العلم بعد أن أعطاكموه، أي من صدوركم نزعا، وإن كان الإنسان قد ينسى، لكن الواقع أنه لا ينزع نزعا بحيث يكون عالما الآن وبعد ساعة يكون من الجهال انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. يموت العالم الذي قد مكث الدهر في تحصيله ومدارسته والفتوى به ولا يتأتى من يخلفه بمثل علمه، وإن أخلف من بعضهم ربما عالم دونه في الحفظ ونحو ذلك. فلهذا كان موت العالم ثلمة لا تسد، وكان موت العالم نجم طمس، وكان موت العالم نقص في الأرض، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وكان موت العالم خسارة كبيرة. من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيانا إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. يموت العالم مع علمه، وإن بقي شيء من علمه لا سيما من اهتم بالتأليف والتصنيف، لكن وجود العالم غير وجود الكتاب. العالم كلمته مسموعة، العالم من أصحاب الرأي والخبرة بأبي وأمي العلماء. قال: ضالتي إذا فقدتهم وبغيتي إذا وجدتهم. ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال، يعني عندهم شيء من العلم، لأن الناس ما سيأتون إلى واحد جاهل في الشارع، ولكن يأتون إلى أناس يحسبون من العلماء وليسوا بعلماء، يستفتون فيفتون برأيهم. هذه اللفظة انفرد بها البخاري وهي لفظة مهمة، فيفتون برأيهم. أغلب حفاظ الحديث يحفظون الحديث فيفتون بغير علم، ووجود مثل هذه اللفظة من المهمات، لأنهم يفتون برأي أقيسة ونحو ذلك، فيضلون ويضلون، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. فحدثت بها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت له منه، استثبت لي منه هذا الذي حدثتني عنه. فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. عظيم شأن هذه المرأة عائشة رضي الله عنها، يعني بعد حول وما زالت تذكر الحديث وتبحث عن التثبت في الحديث، وبهذا تعلم أن الله قد حفظ الدين. أيما حفظ، حفظه بحفاظ، بعلماء، بحريصين على الخير، بمتثبتين. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة. عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل، يتكرر كثيرا. ها، أبو حمزة، وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون. قال: سمعت الأعمش سليمان قال: سألت أبا وائل شقيق: هل شهدت صفين المعركة التي جرت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف يقول: حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل. أبو سلمة قال: حدثنا أبو عوانة والضاح عن الأعمش عن أبي وائل. قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا رأيكم، يعني لا يبقى الإنسان وراء الرأي بدون تدبر أو تعقل أو ثبات على المنهج القويم والصراط المستقيم. لقد رأيتني يوم أبي جندل يوم الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، لأنه شق على الصحابة الصلح، كانوا يريدون دخول مكة، ولما في الصلح من شروط رأوها شديدة، وكان من ورائها الفتح العظيم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلا إلى أمر نعرف غير هذا الأمر، يعني هذه المعارك التي وقعت بين الصحابة رضي الله عليهم، ووقع ما وقع، حتى أن بعضهم ربما دخل على الشك في هذا القتال، وبعضهم انعزل، وبعضهم اعتبر نفسه مناصرا. فهو يقول يعني كنا إذا وضعنا سيوفنا على أمر رأينا الجلاء فيه، أما هذا الأمر اشتد علينا ما هو عليه. قال وأبو وائل شهدت صفين وبئس الصفين. الله المستعان، نسأل الله أن يتجاوز عنهم جميعا، كلهم كان مريدا للخير حريصا عليه. والحكم الشرعي في مثل هذا أن يترك الخوض فيما جرى بين الصحابة لما يجر إليه من زيادة أو نقص. وإن حرص الإنسان على السلامة ربما وقع في قلبه شيء مما يحتاج إلى مدافعة. ولذلك قلت الأخبار في كتب الحديث عن هذه المسألة، وكثرت الأخبار في كتب التاريخ بما ليس بثابت، فكانت محنة. أخبار ما جرى بين الصحابة رضوان الله عليهم وفي الصدر الأول من حروب قلت تفاصيله في كتب أهل الحديث لنزاهة المحدثين، لنزاهة أهل السنة أن يضيفوا في على الأمة ما يؤدي إلى تنافرهم وتقاطعهم وتدابرهم وتهاجرهم، ولعملهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي. وكثرت في كتب المؤرخين لا سيما أهل التاريخ ينقلون من أناس غير ثقات مثل الباقدي ومثل الكلبي ومثل لوط ومن في طبقتهم من الرافضة ونحوهم، ومع ذلك الشأن مع أهل السنة في أي زمن وحين دع الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. فرضي الله عنهم أجمعين أكتعين أبصعين. قال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثارا كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه: اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها، مرفوعها وموقوفها ومقطوعها. فقال الطائفة هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة، وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها، وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك من كلامهم في الصفات والعلم والنظر. وقال أكثر أهل العلم الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال به وما كان في نحو ذلك من ضروب البدع. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. قال: وقال جمهور أهل العلم الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في الأحكام بالاستحسان، قال الشافعي من استحسن فقد شرع، والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن وإضافة كثير منها إلى ذلك من يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق من ذلك في ذلك من تعطيل السنن. وقوى ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له، ثم قال: ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو بمعارضة أثر غير أو بمعارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده، ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلا أن يتخذ إماما، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك. ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله استصدري الزاهد المشهور قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فلا. الرأي داخل في جميع المسائل، فالرأي في العقيدة والرأي في التوحيد إن خالف الدليل فهو من أسوأ الرأي، وكذلك الرأي في الأحكام إن كان في رد الواجبات أو استباحة المحرمات فهو رأي من أسوأ ما يكون، وإن كان رأي في تضييع المستحبات أو في التقصير فيها أو في ارتكاب المكروهات فكل بحسبه. والحق أن أهل الرأي قد ضربوا بعطن في فترة من الفترات، لا سيما أهل الكوفة حين كان أبو حنيفة النعمان وتلاه تلميذاه محمد بن الحسن وكذلك أبو يوسف يعقوب وهكذا زفر ومن إليهم ممن اتخذ الرأي طريقا وسبيلا، حتى قيل في ذمهم قال بعض الشعراء الماجنين لبعض محبوباته ومعشوقاته: إن كنت كاذبة التي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة وزفر، وإنما سمي السكر لحلاوة كلامه رحمه الله. قيل في ترجمته جماعة، كان جماعة، سئل من الجماعة قالوا أبو حمزة السكري. وما زلنا نعاني إلى الآن من شهرة الرأي في ذلك الزمان، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: أنا سمعته من نبيكم. وقدم إسحاق بن رهويه الذي صار إماما في السنة، قدم من المشرق ونزل إلى بغداد، فنزل على عالم من علماء المسلمين فقال له: كيف الشأن عندكم وكيف أهل الحديث؟ وسأله وهو يثني خيرا، ثم جعل يلقي عليه قصيدة يمدح فيها أهل العلم وأهل الحديث، والسامع يستشرف، حتى ذكر له أبا حنيفة فضرب على القصيدة وأبى أن يكملها له، واعتذر على إكمالها أبى أن يسمعها. يذكر أبو حنيفة مع هؤلاء مع أهل الحديث، فكانوا أصحاب بيان لهذه المسألة لشدة وطأتها، كما ترى الآن أهل العلم حين يردون على أصحاب الجمعيات وعلى أصحاب الحزبيات، ربما العام يتعجب من شدتهم وغلظتهم على هؤلاء. والسبب في ذلك ما وقع على الدعوة من وجود هؤلاء، فلذلك تغلظ الكلمة في حقهم وربما تضعف في حق غيرهم. فجاء عن عمر في السنة لابن أبي عاصم وفي غيرها، أقصد في الإبانة لابن بطة وفي غيرها: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه، فهل لا يلام؟ وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل، وإلى ذلك الإشارة بقوله في الترجمة: وتكلف القياس والله أعلم. قال ابن القيم في مدارج السالكين: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عنه سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لما يصحبها دليل القرآن والسنة لم يصحبها وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، والعلم خير من الحال، العلم حاكم والحال محكوم عليه، والعلم هاد والحال متابع، والعلم أمر ناه والحال منفذ قابل، والحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب، الحال مركب لا يجارى فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك والمتالف، والحال كالمال يؤتاه البر والفاجر فإن لم يصحبه نور العلم
كان وبالا على صاحبه، الحال بلا علم كالسلطان الذي لا يزعه عن سطوته وازع، الحال بلا علم كالنار التي لا سائس لها، نفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، إلى آخر ما قاله من الكلام النفيس، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري. يروى عن مالك: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فلا بد أن الإنسان يجيب بما يعلم، فإن كان لا يعلم يقول لا أدري. ذكروا أن أحدهم رحل إلى الإمام مالك من بعض البلدان فسأله عن 100 مسألة وهو يقول لا أدري، فعجب منه فقال: كيف أقول للناس؟ قال: اصعد على جبل وقل لهم قال مالك لا أدري. فالإنسان ما دام يعلم ويتكلم بعلم ويسكت بعلم فهذا محمود، وأما الذي يتعنى الكلام في كل شيء حتى بدون علم هذا مذموم. أولم يجب حتى ينزل عليه الوحي، حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقوله تعالى: بما أراك الله، أي من الوحي والفهم للعمومات، إن لم يكن قد نزل في المسألة حكم بعينها، كما قال ابن عم الفرصدق، يعني حين حدث أو جاء في حديث: ما تقول في الحمر؟ قال: لا أجد فيها إلا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: وقد نقل ابن بطال عن المهلب ما معناه: إنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء معضلة ليس لها أصول في الشريعة فلا بد فيها من اطلاع الوحي، وإلا فقد شرع صلى الله عليه وسلم لأمته القياس وأعلمهم كيفية الاستنباط فيما لا نص فيه، حيث قال للتي سألته هل تحج عن أمها فالله أحق بالقضاء، وهذا هو القياس في لغة العرب. وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم في المعنى، وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كذا قال. وقد قال ابن التين عن الداودي: ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النبي حجة في الإثبات، لأن المراد بقوله بما أراك الله ليس بمحصور في النصوص، بل فيه إذن في القول بالرأي. ثم ذكر قصة الذي قال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود هل لك من إبل، إلى أن قال: فلعله نزعه عرق. الذين يستدلون بالقياس يستدلون بكثير من الأحاديث التي فيها الأمثال ونحو ذلك، والذين لا يرون القياس يجعلون أن الاستدلال بعموم الشريعة. ومع ذلك كان قول شيخنا مقبل رحمه الله تعالى أن العالم له أن يقيس ولا يلزم غيره بالعمل بالقياس. ومنهم من ذم القياس مطلقا كابن حزم، وألف فيه كتاب الصادع لرده وذمه وذم من يقول به، ومنهم من قبله مطلقا على عجره وبجره كأصحاب الرأي فأدخلوا في الشريعة ما ليس منها، ومنهم من يحسن القياس، فإن شئت أن تقول بأنه قياس وإلا فهو رد إلى عمومات الأدلة. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت بن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فأتاني وقد أغمي علي من شدة المرض وشدة الحال، ربما كان يشتد عليهم الحمى فلا يوجد ما يدفعه، والحمى إذا زادت أدت إلى الأغماء. فوالله أن وجود مثل هذه المهدئات مثل الفوار ومثل البنادول والبرستامول وهذه الأشياء التي يستخدمها الناس تعتبر من النعم العظيمة، وإلا كم من إنسان يصاب بالحمى الشوكية ويصاب بالشلل أو بالصمم أو بالبكم، وكله بسبب الحمى، لا سيما إذا كان طفلا وأتته. فلذلك كان يغمى عليهم رضوان الله عليهم. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان، فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. جاء أنها آية الميراث وجاء أنها آية كلالة، والجمع بينهما لعلها نزلت هذه وهذه. قال رحمه الله: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل، أي بالوحي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مما علمه الله، فينبغي لمقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك مسلكه. قال رحمه الله: المراد بالرأي الرأي المذموم، والمراد بالتمثيل هنا القياس الفاسد. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. الشاهد قولها تعلمنا مما علمك الله، وقد قال الله عز وجل: علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقل ربي زدني علما، وكان من دعائها: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا لطلب العلم. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لهن بمنزلة الوالد. وإذا أراد أحد أن يحاضر النساء فليكن من وراء حجاب، لا يحاضرهن وهن أمامه جالسات، فإن ذلك من فتنتهن وفتنة له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو عائشة رضي الله عنها تقول: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل، فكيف نساء هذا الزمان؟ ربما تدخل تصلي في المسجد وهي شبه عارية، نسأل الله السلامة والعافية، وأحسنهن حالا ربما كاشفها لوجهها مبدية لبعض شأنها. فعلمهن مما علمه الله. وهكذا قال ذلك الصحابي: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله. كانوا يسألونه عن العلم الذي جاء من عند الله. ثم قال: ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وفضل الله واسع، حتى الواحد فضل الله واسع، قد يأجرك على موت الواحد الفرط. صغارهم دعاميص الجنة، يأتي أحدهم فيأخذ بصنفة ثوب أبيه فلا يتركه حتى يدخله الله وإياه الجنة. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. هذا الحديث شبه متواتر، جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم معاوية بن أبي سفيان وهو أشهرهم، والمغيرة بن شعبة وثوبان وجابر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب، وجملة جمع منهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة جملة في هذا الباب. فهو حديث متواتر لفظا ومعنى، يعني لم يبلغ المبلغ الذي يعني يذكرونه، لكن فوق العشرة، فوق العشرة، وبعضها تدل عليه. لا تزال طائفة من أمتي الطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على من كان على الحق ولو كان واحد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولو كان واحدا من أمتي ظاهرين عالين. وبماذا يكون الظهور؟ بالعلم والعمل. يكون الظهور بالعلم والعمل. ما الدليل على هذا القول؟ الدليل قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والهدى هو العلم ودين الحق هو العمل الصالح. فهذا الحديث مع تلك الآية يظهر منها سبب الظهور. فمن أراد أن تظهر دعوته ويظهر خيره ويظهر علمه ويظهر بره فليجمع بين العلم والعمل. أما علم بدون عمل صاحبه منكوس مركوس وربما فتن وصار من المحرومين. وكذلك عمل بدون علم سبب للضلال، سبب للبدع، سبب للخرافات، سبب للأمور المهلكات. فسرهم البخاري هنا هم أهل العلم، وجاء من قول أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، ولا مخالفة بين قول البخاري وبين الإمام أحمد. فأهل الحديث هم أهل العلم الذين علموه وعملوا به ودعوا إليه. ثم يدخل في هذا المعنى كل من سار على سير هذه الطائفة من تجار أو عوام أو زراع أو كذلك حكام ونحو ذلك. من سلك مسلكهم واعتقد عقيدتهم فهو من الطائفة المنصورة. على أي حال كان ليست محصورة في من يكون في المساجد، وإنما هي طائفة منهم العلماء ومنهم طلاب العلم ومنهم العوام المحبون ومنهم التجار ومنهم المهندسون ومنهم من هو من العسكريين. كل من أخذ بعقيدتهم فهو منهم من الرجال أو النساء. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي بالموحدة الكوفي من كبار شيوخ البخاري وهو من أتباع التابعين. قال عن إسماعيل، وتعجب حين يقولون كيف البخاري يعني استطاع أن يصل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انظر يروي عن أتباع التابعين ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إلا ثلاثة. زد على ذلك أن الكتب كانت تكتب، إنما التصنيف تأخر، وإلا فالناس كانوا يكتبون حديثهم. وإسماعيل هو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أمر الله الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. لأن بعض الصحابة وقع بينهم مناظرة في هذا الشأن. عبد الله بن عمرو بن العاص يرى أنها حتى تقوم الساعة أو حتى أن الريح تقبضهم، والراوي الآخر يرويه إلى أن تقوم الساعة، كان المعنى إلى أن تقوم ساعتهم بقبض الريح لهم. يأتي أمر الله وهم ظاهرون، لا سيما في آخر الزمان يكون ظهورهم أكثر قبل أن يرفع القرآن، ظهورهم في زمن المهدي وظهورهم في زمن عيسى بن مريم صلوات الله عليه يكون أكثر وأشهر، حتى أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويظهر الإسلام. قال أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قالوا سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخطب أو يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، وأن الخيرية كل الخيرية في الفقه في الدين، بفقه الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما، والفقه هو الفهم. وإنما أنا قاسم يقسم ما أعطاه الله ويعطي الله العبد، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما، يعني طائفة منهم على ما تقدم، حتى تقوم الساعة مع كثرة المخالفين وكثرة المتربصين بهم، إلا أن الله عز وجل أبقى عقيدتهم وأبقى كذلك دينهم ظاهرا عزيزا. وليس من شرط الظهور أن يكونوا حكاما أو يكونوا قادة أو يكونوا خبراء في أقوامهم، من شرط الظهور أن يقيموا دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم ويسلمهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الطائفة قد تكون متوزعة في البلدان أيضا. وأما حديث هم في أكناف بيت المقدس، هذه الزيادة فيها كلام شذ بها السيباني رحمه الله، ومع ذلك تارة يكثرون في اليمن وتارة يقلون وتارة يكثرون في أرض الحرمين، كما هو بعد دعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، وتارة وجدت لهم دعوة في الهند. كم من المحدثين الذين نشروا الخير والسنة والعلم، وتارة في الشام وتارة في العراق وهكذا. إذا أراد الله عز وجل نشر الدين هيأ من يقوم به ومن يدعو إليه. قال باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. انظر إلى البخاري رحمه الله كيف يكرر هذا الأمر، يريد أن يبين أن الاعتصام قائم على المتابعة، ليس إلى الهوى وليس إلى الرأي وليس إلى الأقيسة الفاسدة. قال باب قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا، يعني فرقا وأحزابا كما هو حال الناس الآن، هذا دليل على البعد عن الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد مر على اليمن فترة من الفترات وربما ما زال الشر موجودا، يجتمع ناس ويعملوا لهم حزبا ويجتمع طائفة أخرى يعملوا لهم حزبا، يعني كثرة الأحزاب شيع. ولذلك انظروا ما حل بالمجتمع الآن بسبب الأحزاب والشيع. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو ابن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل والاستعاذة بالصفات. ولو كان الوجه مخلوقا كما يقول مبتدع هو الثواب أو الإحسان ما جاز الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون أو أيسر. أهون أو أيسر مع شدة البلاء بهما، أهون أو أيسر مع شدة البلاء بهما، نسأل الله السلامة والعافية. فلا إله إلا الله ما لحق المسلمين بسبب البدع والأحزاب، ضعفوا في قوتهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهكذا وقعت فيما بينهم أسباب الفرقة والتهاجر والتقاطع والتدابر، وهكذا ضعفوا في باب العلم والتعليم وتسلطت الأهواء والأقيسة، والله المستعان. يقول في مفتاح دار السعادة لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة، فلا يزال غرس الله الذي غرسهم فيه في دينه يغرسون العلم في قلوب من أهلهم من أحلهم الله لذلك وارتضاهم فيكونوا ورثة لهم كما كانوا هم ورثة لمن قبلهم، فلا تنقطع حجج الله والقائم بها من الأرض. وفي الأثر المشهور: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته. وكان من دعاء بعض من تقدم: اللهم اجعلني من غرسك الذي تستعملهم بطاعتك. ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زرع ما علمه من العلم والحكمة إما في قلوب أمثاله وإما في كتب ينتفع بها الناس بعده. وبهذا وبغيره فضل العلماء العباد، فإن العالم إذا زرع علمه عند غيره ثم مات جرى عليه أجره وبقي له ذكره، وهو أمر ثان وحياة أخرى، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الراغبون. وقوله: هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استوعروه. يقول: أورد العلامة الوادعي في كتاب دلائل النبوة حديث الطائف المنصورة عن 9 من الصحابة عن المغيرة بن شعبة متفق عليه، وعن معاوية متفق عليه، عمران بن حصين رواه أبو داود، عن ثوبان رواه مسلم، عن جابر بن سمرة رواه مسلم، عن جابر بن عبد الله رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو رواه مسلم، عن معاوية بن قرة عن أبيه رواه الترمذي، عن سلمة بن نفيل السكوني رواه البخاري في التاريخ. إلى هنا بارك الله فيكم.